الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة 14 من شهر ذي القعدة للعام 35 بعد 134.
ابدأ. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال شيخ الإمام العالم العلامة الرحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب البلة والدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني.
أحمد بن علي.
أحمد بن علي.
ابن علي.
ابن علي.
العسقلاني. نعم.
الشهير بابن حجر فصح الله مدته وأعاد على المسلمين من بركته، آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بكرة وأصيلا، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا واستهلال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لكتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، ولنا وقفات مع بعض المعاني للكلمات الواردة في هذا الاستهلال. فأولا، استفتاحه بالحمد. الحمد كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على نزهة النظر، هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي. وعرفه عن كمال الدين الشموني في شرحه نتيجة النظر، والذي كما بينا يعد أول شرح على متن نخبة الفكر. نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر، أو نتيجة النظر في نخبة الفكر. فقال كمال الدين الشموني رحمه الله: الحمد هو الثناء على الجميل بصفات الكمال ومحاسن الأفعال على جهة الإجلال. ثم قال: ويكون باللسان وحده. وهذا فيه نظر، إن الحمد يكون باللسان والقلب بخلاف الشكر، لكن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. وبين الشموني سبب ابتداء الحافظ بقوله الحمد لله بالتحميد، قال: لوجوه. أحدها التأسي بالقرآن الكريم. قلت: حيث إن الله ابتدأ عدة سور في كتابه بالحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى آخره. وثانيها التبرك بذكر اسمه العظيم. وثالثها ابتغاء تكميل ما شرع فيه. لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجة يعني وغيرهم فيما ذكرهم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وهذا الحديث الراجح في أنه مرسل فلا حجة فيه، ولكن الحجة فيما ذكره آنفا من التأسي بالقرآن. ثم قال: ورابعها القيام بشيء مما يجب عليه من شكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من تحليته له ومن العلوم الشريفة التي هذا التصنيف أثر من آثارها ولمعة من أنوارها، فإن شكر المنعم واجب شرعا ومستحسن عقلا. وأما اللام في لفظ الجلالة في قوله الحمد لله، فاللام هنا كما بين الشيخ ابن عثيمين للاستحقاق والاختصاص، أما كونه للاختصاص فإنه لا أحد يختص بالحمد كله من كل وجه إلا الله، هو الذي له الحمد كله عز وجل، ولا أحد فلأنه لا أحد يختص بالحمد كله من كل وجه إلا الله، وأنا والذي يظهر ولا أحد فلأنه لا أحد يختص بالحمد كله من كل وجه إلا الله، ولا أحد أهل للحمد من كل وجه إلا الله جل وعلا. وهذا الاختصاص بلا شك هو مما يبين معنى كلمة التوحيد، أنه كما أنه سبحانه مختص بالعبودية يعني لا يستحق أن يعبد إلا هو، فكذلك يختص سبحانه بأن له الحمد كله. وبلا شك الاستحقاق المعنى فيها واضح، أنه سبحانه مستحق لهذا الحمد، لا نقص في بأي وجه من الوجوه. وما قوله لم يزل، كما قال الشيخ ابن عثيمين لم يزل، وهذه يسميها النحويون أفعال الاستمرار، يعني تدل على استمرار الشيء. فقوله لم يزل عالما أي فيما هل فيما مضى أو في المستقبل، لم يزل لم هنا لما مضى، ولكنه لم يزل ولا يزال سبحانه عالما أو عليما. ليس المقصود هنا الماضي فقط، بل هذا يدل على الماضي وعلى المستقبل، وكما قال الشيخ أيضا بعد ذلك: وعلم الله سبحانه محيط بكل شيء لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبين الشيخ هنا فائدة طيبة تتعلق بالعقيدة في الفرق بين علم الله وعلم المخلوق، فبين أن علم الله يتميز عن علم المخلوق بما يلي: علم الله كامل لم يسبقه جهل ولا نسيان، نعم. وعلم غيري ناقص. من هذه الوجوه الثلاثة، من جهة الشمول، من جهة الجهل السابق، ومن جهة النسيان. واضح؟ فعلم الله غير محدود مهما كان، مهما كان الإنسان فيه علم فعلمه محدود. كما قال الله عز وجل: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثانيا، علم الإنسان مسبوق بالجهل. كما قال الله عز وجل: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وثالثا، ملحوق بالنسيان، فما أكثر ما ينسى الإنسان. ثم في قوله قديرا، فهو سبحانه مع وصفه بالعلم فهو موصوفا بالقدرة. والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، بخلاف القوة. فالقوة وصف يتمكن به القوي من العمل أو من الفعل بلا ضعف. وذكر الشيخ بعد ذلك فرقين بين القوة والقدرة، فقال: فذكر أن كل واحد أخص أي من القدرة والقوة من الآخر من وجه. فقال: أولا، القوة تكون في المريد وفي غير المريد، يعني سواء أراد الفعل أم لم يرد الفعل، فالقوة لا تتعلق بإرادة الفعل. وأما القدرة فلا ما تكون إلا في المريد. والقدرة تكون مع الضعف ومع القوة، والقوة ما تكون إلا بقوة، وما تكون مع الضعف. فعلى سبيل المثال الحديد، هل يصح أن نقول أن الحديد قوي أم قادر؟ نقول قوي، لا نقول الحديد قادر. وكذلك نقول الإنسان، هذا الإنسان قوي. فالقوة تكون في المريد وفي غير المريد، أي لمن كانت له إرادة ولمن ليس له إرادة، بخلاف القدرة إنها لا تكون إلا لمن له إرادة. ثانيا، القوة تدل على فعل الشيء بدون ضعف، بخلاف القدرة. إلى آخر ما قال رحمه الله. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، والصلاة والسلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل. نعم، ثناء الله تعالى على عبده أو على رسوله في الملأ الأعلى عند الملائكة، وهذا التفسير وتفسير أبي العالية من التابعين، علقه البخاري رحمه الله عن أبي العالية في صحيحه، وهو التفسير المعتمد الذي عليه السلف. وأما من فسر الصلاة بالرحمة فهذا تفسير الشيء بلازمه، يعني الذين فسروا أن الصلاة أي بمعنى الرحمة أن الله يرحمه أو أن الله رحمه هذا لازم. نعم أن الله عز وجل يرحم رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه، ولكن ليس معنى الصلاة، إنما الصلاة تعني ثناء الرب على رسوله في الملأ الأعلى أي عند الملائكة. طيب وأما قوله على سيدنا وعلى سيدنا محمد، السيد كما قال عبد الله بن حسين خاطر السمين في حاشيته التي سماها بحاشية لقط الضرر بشرح متن نخبة الفكر، هو أحد علماء الأزاهرة قديما من المالكية، له حاشية على نخبة الفكر. قال في حاشيتي السيد هو من ساد قومه حلما وكرما، ويطلق على من يفزع الناس إليه في الخطوب أي في المصائب التي تلم بهم. أي الشدائد. نعم. وعلى من كان فاضلا في نفسه، نعم، مهذبا حليما، وعلى من كثر سواده أي جيشه، وكل هذا موجود فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإطلاق السيد على غير الله تعالى جائز، ولكن هذا الجواز هو على سبيل التقييد، أما على سبيل الإطلاق فلا يكون إلا لله كالرب، فالرب على الإطلاق الله عز وجل. وكذلك السيد، أما السيد على الإطلاق هو الله عز وجل، وأما إذا جاء على سبيل الإضافة فيطلق على المخلوق فيقال رب البيت ورب الدار ورب الضيعة، وكذلك السيد، فألفيا سيدها لدى الباب فجاء مضافا، سيد أهل بيته، سيد امرأته، سيد أولاده، فسيد إذا جاءت مضافة فصح في حق المخلوق. وبهذا يفهم معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، وفي لفظ إنما السيد الله. وبلا شك النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد بني آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يجوز لنا أن نلقبه صلى الله عليه وسلم أو أن نناديه بسيدنا، لأن هذا التلقيب لم يرد من كلام السلف بل قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كره فيها أن يقال له سيدنا، كما في حديث ثابت عن أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له أنت سيدنا، رغم أنه صلى الله عليه وسلم بالفعل هو سيدهم وسيد الناس جميعا من ناحية المعنى، ولكنه لا يحب أن يقال له هذا. ولهذا لو فتشت كتب السنة قاطبة لا تجد أحدا من الصحابة إذا روى الحديث يقول قال سيدنا محمد، إنما قولهم قال رسول الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقولون سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ولا يضيفون قول أو لفظ سيدنا أو سيدنا. طيب، بلا شك الذي يضيف هذا اللفظ سيدنا في داخل الصلاة أي في التشهد أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الآذان فقد أتى ببدعة ظلما، وزاد في الشريعة ما لم يرد به الوحي، فهو لا المتنطعون الذين يفعلون هذا قد أحدثوا في الدين ما ليس منه. أكمل ذلك بعد الحمد لله بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، السلام كذلك نسينا أن نبين معنى السلام. السلام كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو السلام أي التسليم، هو إلقاء السلام، التسليم هو إلقاء السلام. والسلام اسم مصدر لسلم، التسليم هو المصدر، يقال سلم يسلم تسليما، فالتسليم هنا هو المصدر، وأما السلام هو اسم المصدر. كقوله كلم يكلم تكليما، فالتكليم هو المصدر والكلام هو اسم المصدر. فقولك نعم اللهم صل على محمد وسلم أو سلم أي سلمه من كل الآفات الدنيوية والأخروية، فكانك تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول هذا على سبيل الإخبار، فنحن نعتقد أن الله سلم رسوله صلى الله عليه وسلم من الآفات الدنيوية والأخروية. فأقول أما بعد، كما قال الشيخ ابن عثيمين هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وليس كما قيل يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذه متعارف عليها في الخطب والرسائل أن الخطيب أو المرسل بعد أن ينتهي من المقدمة التي يستفتح بها الخطبة أو الرسالة أن يقول أما بعد، كفاصل كما قال الشيخ بين ما سبق من التقديم وبين ما يأتي من صلب الموضوع. طيب اقرأ بعد قول أما بعد.
قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث والأثر قد كثرت لأئمة في القديم والحديث والخبر.
طيب التصانيف جمع تصنيف أو هي مصدر تصنيف، هي جمع وجمع للمصدر، وقد ذكر كثير من النحويين كما قال الشيخ ابن عثيمين أن جمع المصدر لا يصح، لكنه شائع في كلام العلماء من الفقهاء وغيرهم، يعني أنه يجمع المصدر إن كان النحويون قالوا أنه لا يصح، ولكنه شاع في كلام الفقهاء أنهم يذكرون جمع المصدر، فعلى هذا يكون تصانيف جمع وتصنيف على عمل الفقهاء. طيب التصنيف كما قال محمد الشموني في نتيجة النظر هو مصدر صنفت الشيء أو صنفت الشيء إذا جعلته أصنافا. وفي العرف عبارة عن جمع مسائل في فن من الفنون العلمية على وجه يراعى فيه الترتيب وتمييز البعض عن البعض، على وجه يراعى فيه الترتيب وتمييز البعض عن البعض. و وقال الشيخ ابن عثيمين قال بعضهم إن التأليف أي في ذكر الفرق ما بين التصنيف والتأليف، ومن التأليف أن تؤلف بين كلام وكلام، يعني تنقل من كلام ابن القيم، من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، من كلام ابن حجر، وتؤلف بين هذه الكلمات حتى تكون كلمة واحدة، نعم أي في مؤلف. وعلى هذا فليس من فعل الكاتب، لأن الكاتب لم يأتي بكلام من عند نفسه إلا أنه ألف بين الكلام بعضه مع بعض. والتصنيف أن يكون هو الذي صنع الكلام بنفسه، هذا قال به البعض. فعرف معنى ما قاله أهل العلم ثم كتبه ببنانه هو، ولكن الذي يظهر لي أي للشيخ ابن عثيمين أنه لا فرق، فهذا يحل ما محل هذا. فالعلماء يعبرون قولي صنفت كذا ألفت كذا ويقصدون المعنى نفسه، لا فرق من ناحية الاستخدام، من ناحية الاستخدام الاصطلاحي العملي. وقال عبد الله بن خاطر في حاشيته لقط الضرر التأليف هو ضم الشيء إلى الشيء على وجه الإلفة، على وجه الإلفة بكسر الهمزة، نعم، وتضم أيضا نعم بكسر الهمزة وضمها، ضم الشيء إلى الشيء على وجه الإلفة على وجه الألفة، فيستلزم التصنيف فهو أخص، ولكن التأليف والتصنيف صار في العرف بمعنى واحد فما بينه. قال وربما خص التصنيف بالمتون والتأليف بالشروح، هذا قد يصطلحه البعض. أما قوله في اصطلاح أهل الحديث، الاصطلاح لغة كما قال عبد الله ابن خاطر مطلق الاتفاق، الاصطلاح لغة مطلق الاتفاق. وبين الشيخ العثيمين أن الاصطلاح أصله في اللغة اصطلاح بالتاء، أن الاصطلاح لغة أصلها اصطلاح بالتاء، لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية تتعلق بتصريف الكلمة. واصطلاح والاصطلاح في في المعنى الاصطلاحي هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص، اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص. متى أطلق انصرف إليه أي في عرفهم، فيقال هذا المعنى في اصطلاح أهل الحديث كذا، وفي اصطلاح أهل النحو كذا، وفي اصطلاح أهل الفقه كذا، فهو معنى مخصوص عند قوم. نعم. وكما قال أيضا هنا وتوافقهم على استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولونها على وجه التعارف فيما بينهم كما اصطلحوا عليها. نعم. وأما قوله قد كثرت أي التصانيف، نعم، في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت اقرأ هذه العبارة مرة أخرى. صوت.
قال رحمه الله أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث والأثر قد كثرت لأئمة في القديم والحديث والخبر.
نعم. الحديث لغة هو القديم، هو معذرة ضد القديم، فكما قال الشبني يقال حدث يحدث حدوثا وحدثانا، حدث يحدث حدوثا وحدثانا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لولا حدثان قومك، لولا حدثان قومك. ويطلق على قليل الخبر وكثيره، لأنه يحدث شيئا فشيئا ويطلق أيضا على ثم قال الشموني يطلق على المعنى القائم بالنفس، وهذا فيه إشارة إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة، حيث أن الأشاعرة فسروا الكلام بمعنى قائم في النفس، وهذا تفسير باطل بلا شك، ليس هذا معنى الكلام. وأما معنى الحديث في الاصطلاح وهو ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، وقيل من تقريره كذلك، فكل هذا يسمى بالحديث. وهناك كما بين الشمولي من فرق بين اصطلاح الحديث واصطلاح السنة بأن الحديث هو ما كان من قوله وفعله، والسنة أعم بأنها تشمل أيضا التقرير، فيقال السنة هي الأقوال والأفعال والتقريرات. وقيل أن الحديث أيضا يدخل فيه التقرير فيكون مرادفا للسنة. نعم في المعنى. نعم أذن. طيب تفضل. أصلا هنكتفي بهذا في نزهة النظر إن شاء الله، وننتقل إلى تلخيص الشرح الممتع. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح نزهة النظر في شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة 14 من شهر ذي القعدة للعام 35 بعد 134.
ابدأ. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال شيخ الإمام العالم العلامة الروحلة شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب البلة والدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني.
أحمد بن علي. نعم.
أحمد بن علي.
ابن علي.
ابن علي.
العسقلاني. نعم.
الشهير بابن حجر فصح الله مدته وأعاد على المسلمين من بركته آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بكرة وأصيلا، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا واستهلال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لكتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، ولنا وقفات مع بعض المعاني للكلمات الواردة في هذا الاستهلال. فأولا استفتاحه بالحمد. الحمد كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على نزهة النظر هو وصف المحمود بالكمال، وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي. وعرفه كمال الدين الشموني في شرحه نتيجة النظر، والذي كما بينا يعد أول شرح على متن نخبة الفكر، نتيجة النظر في شرح نخبة الفكر، أو نتيجة النظر في نخبة الفكر. فقال كمال الدين الشموني رحمه الله: الحمد هو الثناء على الجميل بصفات الكمال ومحاسن الأفعال على جهة الإجلال. ثم قال: ويكون باللسان وحده. وهذا فيه نظر، إن الحمد يكون باللسان والقلب بخلاف الشكر، لكن الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. وبين الشموني سبب ابتداء الحافظ بقوله الحمد لله بالتحميد، قال: لوجوه. أحدها التأسي بالقرآن الكريم. قلت: حيث إن الله ابتدأ عدة سور في كتابه بالحمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، إلى آخره. وثانيها التبرك بذكر اسمه العظيم. وثالثها ابتغاء تكميل ما شرع فيه، لما روى أبو داود والنسائي وابن ماجة يعني وغيرهم فيما ذكرهم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر في بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وهذا الحديث الراجح في أنه مرسل، فلا حجة فيه، ولكن الحجة فيما ذكره آنفا من التأسي بالقرآن. ثم قال: ورابعها القيام بشيء مما يجب عليه من شكر الله تعالى، على ما أنعم به عليه من تحليته له وبالعلوم الشريفة، التي هذا التصنيف أثر من آثارها ولمعة من أنوارها، فإن شكر المنعم واجب شرعا ومستحسن عقلا. وأما اللام في لفظ الجلالة في قوله الحمد لله، فاللام هنا كما بين الشيخ ابن عثيمين للاستحقاق والاختصاص، أما كونه للاختصاص فإنه لا أحد يختص بالحمد كله من كل وجه إلا الله، هو الذي له الحمد كله عز وجل، ولا أحد فلأنه لا أحد يختص بالحمد كله من كل وجه إلا الله، وأنا والذي يظهر ولا أحد فلأنه لا أحد يختص بالحمد كله من كل وجه إلا الله، ولا أحد أهل للحمد من كل وجه إلا الله جل وعلا. وهذا الاختصاص بلا شك هو مما يبين معنى كلمة التوحيد، أنه كما أنه سبحانه مختص بالعبودية، يعني لا يستحق أن يعبد إلا هو، فكذلك يختص سبحانه بأن له الحمد كله. وبلا شك الاستحقاق المعنى فيها واضح، أنه سبحانه مستحق لهذا الحمد، لا نقص في أي وجه من الوجوه. أما قوله لم يزل، كما قال الشيخ ابن عثيمين لم يزل، وهذه يسميها النحويون أفعال الاستمرار. يعني تدل على استمرار الشيء. فقوله لم يزل عالما، أي فيما هل فيما مضى أو في المستقبل؟ لم يزل لم هنا لما مضى، ولكنه لم يزل ولا يزال سبحانه عالما أو عليما. ليس المقصود هنا الماضي فقط، بل هذا يدل على الماضي وعلى المستقبل. وكما قال الشيخ أيضا بعد ذلك، وعلم الله سبحانه محيط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبين الشيخ هنا فائدة طيبة تتعلق بالعقيدة، في الفرق بين علم الله وعلم المخلوق، فبين أن علم الله يتميز عن علم المخلوق بما يلي: علم الله كامل لم يسبقه جهل ولا نسيان. نعم. وعلم غيره ناقص. من هذه الوجوه الثلاثة، من جهة الشمول، من جهة الجهل السابق، ومن جهة النسيان. واضح؟ فعلم الله غير محدود مهما كان، مهما كان الإنسان فيه علم فعلمه محدود، كما قال الله عز وجل: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ثانيا، علم الإنسان مسبوق بالجهل، كما قال الله عز وجل: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وثالثا، ملحوق بالنسيان، فما أكثر ما ينسى الإنسان. ثم في قوله قديرا، فهو سبحانه مع وصفه بالعلم فهو موصوفا بالقدرة. والقدرة وصف يتمكن به القادر من الفعل بلا عجز، بخلاف القوة، فالقوة وصف يتمكن به القوي من العمل أو من الفعل بلا ضعف. وذكر الشيخ بعد ذلك فرقين بين القوة والقدرة، فقال: فذكر أن كل واحد أخص أي من القدرة والقوة من الآخر من وجه. فقال: أولا، القوة تكون في المريد وفي غير المريد، يعني سواء أراد الفعل أم لم يرد الفعل، فالقوة لا تتعلق بإرادة الفعل. وأما القدرة فلا ما تكون إلا في المريد. والقدرة تكون مع الضعف ومع القوة، والقوة ما تكون إلا بقوة، ما تكون مع الضعف. فعلى سبيل المثال الحديد، هل يصح أن نقول أن الحديد قوي أم قادر؟ نقول قوي، لا نقول الحديد قادر. وكذلك نقول الإنسان، هذا الإنسان قوي. فالقوة تكون في المريد وفي غير المريد، أي لمن كانت له إرادة ولمن ليس له إرادة، بخلاف القدرة لأنها لا تكون إلا لمن له إرادة. ثانيا القوة تدل على فعل الشيء بدون ضعف، بخلاف القدرة. إلى آخر ما قال رحمه الله. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، والصلاة والسلام، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل. نعم، ثناء الله تعالى على عبده أو على رسوله في الملأ الأعلى عند الملائكة، وهذا التفسير وتفسير أبي العالية من التابعين، علقه البخاري رحمه الله عن أبي العالية في صحيحه، وهو التفسير المعتمد الذي عليه السلف. وأما من فسر الصلاة بالرحمة فهذا تفسير الشيء بلازمه، يعني الذين فسروا أن الصلاة أي بمعنى الرحمة أن الله يرحمه أو أن الله رحمه، هذا لازم. نعم، أن الله عز وجل يرحم رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه، ولكن ليس معنى الصلاة، إنما الصلاة تعني ثناء الرب على رسوله في الملأ الأعلى أي عند الملائكة. طيب، وأما قوله على سيدنا وعلى سيدنا محمد، السيد كما قال عبد الله بن حسين خاطر السمين في حاشيته التي سماها بحاشية لقط الضرر بشرح متن نخبة الفكر، وأحد علماء الأزاهرة قديما من المالكية له حاشية على نخبة الفكر. قال في حاشيتي السيد ومن ساد قومه حلما وكرما، ويطلق على من يفزع الناس إليه في الخطوب أي في المصائب التي تلم بهم. أي الشدائد. نعم، وعلى من كان فاضلا في نفسه، نعم، مهذبا حليما، وعلى من كثر سواده أي جيشه، وكل هذا موجود فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإطلاق السيد على غير الله تعالى جائز، ولكن هذا الجواز وعلى سبيل التقييد، أما على سبيل الإطلاق فلا يكون إلا لله كالرب، فالرب على الإطلاق الله عز وجل. وكذلك السيد، أما السيد على الإطلاق هو الله عز وجل. وأما إذا جاء على سبيل الإضافة فيطلق على المخلوق، فيقال رب البيت ورب الدار ورب الضيعة، وكذلك السيد، فألفيا سيدها لدى الباب، فجاء مضافا، وسيد أهل بيته، سيد امرأته، سيد أولاده، فسيد إذا جاء مضافا فصح في حق المخلوق. وبهذا يفهم معنى حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله، وفي لفظ إنما السيد الله. وبلا شك النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد بني آدم، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لا يجوز لنا أن نلقبه صلى الله عليه وسلم أو أن نناديه بسيدنا، لأن هذا التلقيب لم يرد من كلام السلف، بل قد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كره فيها أن يقال له سيدنا، كما بحديث ثابت عن أنس الذي أخرجه أحمد في مسنده، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قوم فقالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا، فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له أنت سيدنا، رغم أنه صلى الله عليه وسلم بلا فعل هو سيدهم وسيد الناس جميعا من ناحية المعنى، ولكنه لا يحب أن يقال له هذا. ولهذا لو فتشت كتب السنة قاطبة لا تجد أحدا من الصحابة إذا روى الحديث يقول قال سيدنا محمد، إنما قولهم قال رسول الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا يقولون سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ولا يضيفون قول أو لفظ سيدنا أو سيدنا. طيب، بلا شك الذي يضيف هذا اللفظ سيدنا في داخل الصلاة أي في التشهد أو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو في الآذان فقد أتى ببدعة ظلما، وزاد في الشريعة ما لم يرد به الوحي، فهو لا المتنطعون الذين يفعلون هذا قد أحدثوا في الدين ما ليس منه. أكمل هذا ذلك الحمد لله بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، السلام كذلك نبين معنى السلام. السلام ك كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو السلام أي التسليم، هو إلقاء السلام، التسليم هو إلقاء السلام. والسلام اسم مصدر لسلم، التسليم هو المصدر، يقال سلم يسلم تسليما، فالتسليم هنا هو المصدر، وأما السلام هو اسم المصدر. كقوله كلم يكلم تكليما، فالتكليم هو المصدر والكلام هو اسم المصدر. فقولك نعم اللهم صل على محمد وسلم أو سلم، أي سلمه من كل الآفات الدنيوية والأخروية، فكانك تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول هذا على سبيل الإخبار، فنحن نعتقد أن الله سلم رسوله صلى الله عليه وسلم من الآفات الدنيوية والأخروية. فمقول أما بعد، فأما بعد كما قال الشيخ ابن عثيمين، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وليس كما قيل يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، وهذه متعارف عليها في الخطب والرسائل، أن الخطيب أو المرسل بعد أن ينتهي من المقدمة التي يستفتح بها الخطبة أو الرسالة أن يقول أما بعد كفاصل، كما قال الشيخ، بين ما سبق من التقديم وبين ما يأتي من صلب الموضوع. طيب اقرأ بعد قول أما بعد.
قال المؤلف رحمه الله: أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث والأثر قد كثرت لأئمة في القديم والحديث والخبر.
طيب التصانيف جمع تصنيف، أو هي مصدر تصنيف، هي جمع وجمع للمصدر، وقد ذكر كثير من النحويين كما قال الشيخ ابن عثيمين أن جمع المصدر لا يصح، لكنه شائع في كلام العلماء من الفقهاء وغيرهم، يعني أنه يجمع المصدر، إن كان النحويون قالوا أنه لا يصح، ولكنه شاع في كلام الفقهاء أنهم يذكرون جمع المصدر، فعلى هذا يكون تصانيف جمع وتصنيف على عمل الفقهاء. طيب التصنيف كما قال محمد الشموني في نتيجة النظر هو مصدر صنفت الشيء، أو صنفت الشيء إذا جعلته أصنافا. وفي العرف عبارة عن جمع مسائل في فن من الفنون العلمية على وجه يراعى فيه الترتيب وتمييز البعض عن البعض، على وجه يراعى فيه الترتيب وتمييز البعض عن البعض، وقال الشيخ ابن عثيمين قال بعضهم إن التأليف أي في ذكر الفرق ما بين التصنيف والتأليف ومن التأليف أن تؤلف بين كلام وكلام يعني تنقل من كلام ابن القيم من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية من كلام ابن حجر وتؤلف بين هذه الكلمات حتى تكون كلمة واحدة نعم أي في مؤلف. وعلى هذا فليس من فعل الكاتب لأن الكاتب لم يأتي بكلام من عند نفسه إلا أنه ألف بين الكلام بعضه مع بعض. والتصنيف أن يكون هو الذي صنع الكلام بنفسه هذا قال به بعض. فعرف معنى ما قاله أهل العلم ثم كتبه ببنانه هو. ولكن الذي يظهر لي أي للشيخ ابن عثيمين أنه لا فرق فهذا يحل ما محل هذا. فالعلماء يعبرون قولي صنفت كذا ألفت كذا ويقصدون المعنى نفسه لا فرق من ناحية الاستخدام من ناحية الاستخدام الاصطلاحي العملي. وقال عبد الله بن خاطر في حاشيته لقط الضرر التأليف هو ضم الشيء إلى الشيء على وجه الإلفة على وجه الإلفة بكسر الهمزة نعم وتضم أيضا نعم بكسر الهمزة وضمها ضم الشيء إلى الشيء على وجه الإلفة على وجه الألفة فيستلزم التصنيف فهو أخص. ولكن التأليف والتصنيف صار في العرف بمعنى واحد كما بينا. قال وربما خص التصنيف بالمتون والتأليف بالشروح هذا قد يصطلحه البعض. أما قوله في اصطلاح أهل الحديث الاصطلاح لغة كما قال عبد الله ابن خاطر مطلق الاتفاق الاصطلاح لغة مطلق الاتفاق. وبين الشيخ ابن عثيمين أن الاصطلاح أصله في اللغة اصطلاح بالتاء أن الاصطلاح لغة أصلها اصطلاح بالتاء لكن قلبت التاء طاء لعلة تصريفية تتعلق بتصريف الكلمة. واصطلاح نعم والاصطلاح في نعم في المعنى الاصطلاحي هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص اتفاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص متى أطلق انصرف إليه أي في عرفهم فيقال هذا المعنى في اصطلاح أهل الحديث كذا وفي اصطلاح أهل النحو كذا وفي اصطلاح أهل الفقه كذا فهو معنى مخصوص عند قوم. نعم. وكما قال أيضا هنا وتوافقهم على استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولونها على وجه التعارف فيما بينهم كما اصطلحوا عليها. نعم. وأما قوله قد كثرت أي التصانيف. نعم. في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت اقرأ هذه العبارة مرة أخرى. صوت.
قال رحمه الله أما بعد فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث والأثر قد كثرت لأئمة في القديم والحديث والخبر.
نعم. الحديث لغة هو القديم، هو معذرة ضد القديم. فكما قال الشبني يقال حدث يحدث حدوثا وحدثانا، حدث يحدث حدوثا وحدثانا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لولا حدثان قومك، لولا حدثان قومك. ويطلق على قليل الخبر وكثيره لأنه يحدث شيئا فشيئا، ويطلق أيضا على ثم قال الشموني يطلق على المعنى القائم بالنفس، وهذا فيه إشارة إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة، حيث أن الأشاعرة فسروا الكلام بمعنى قائم في النفس، وهذا تفسير باطل بلا شك، ليس هذا معنى الكلام. وأما معنى الحديث في الاصطلاح وهو ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، وقيل من تقريره كذلك، فكل هذا يسمى بالحديث. وهناك كما بين الشمولي من فرق بين اصطلاح الحديث واصطلاح السنة بأن الحديث هو ما كان من قوله وفعله، والسنة أعم بأنها تشمل أيضا التقرير، فيقال السنة هي الأقوال والأفعال والتقريرات. وقيل أن الحديث أيضا يدخل فيه التقرير فيكون مرادفا للسنة. نعم في المعنى. أذن؟ طيب تفضل. أصلا هنكتفي بهذا في نزهة النظر إن شاء الله، وننتقل إلى تلخيص الشرح الممتع. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.